بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرحب الحضور الكرام والمشاركين الأعزاء في هذه الجلسة علي أن أشكر الأساتذة الكرام سماحة الدكتور الشيخ علاء الدين زعتري وأيضا سماحة الدكتور السيد محمد حسن الحكيم لقبول إقامة هذه الجلسة والملتقى العلمي وأيضا أقدم شكري للحضور والمشاركين الأعزاء وأيضا من المتابعين من عبر إنترنت. هذه الجلسة تعد من جملة برامج ونشاطات علمية لمركز أبحاث القرآن والحديث، ومن هنا يجب أن أشكر عن المعنيين لهذا المركز وأيضا سماحة الدكتور بهرامي مدير قسم العلاقات الدولية لمحاولته الكثيرة في إقامة هذه الجلسة. قبل أن أشرح موضوع الجلسة وأقدم الأساتذة الكرام إلى الحضور، أريد أن أحصل على إذن منكم كي أوضح المطالب الملقاة، يعني موضوع الجلسة وبيان لمحة من النشاطات العلمية من قبل الأساتذة باللغة الفارسية أيضا، لعل بعض المتابعين لا يتقنون العربية ويتحدثون باللغة الفارسية فقط. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر استادان معزز و مکرم و همچنین عرض سلام و ادب و احترام محضر عزیزانی که در جلسه ما هستند و کسانی که از طریق فضای مجازی جلسه ما رو پی میگیرند. ابتداعا تشکر میکنم از دو استاد گرانقدر، جناب آقای دکتر شیخ علاءالدین زعتری و همچنین جناب آقای دکتر سید محمد حسن حکیم، از این جهت که قبول کردن جلسه امروز ما برگزار بشه. این جلسه از جمله جلسات و نشست‌های علمی پژوهشگاه قرآن و حدیث هست و لازمه که از مسئول محترم این پژوهشگاه جهت این جلسه تشکر بکنیم، همچنین از زحمات و پیگیری‌های مکرر جناب آقای دکتر بهرامی که راه ارتباطی مجموعه با جناب آقای دکتر زعتری هم بودن و تونستن که این ارتباط رو برقرار بکنن. بله؟ فارسی نگیم؟ باشه. اما موضوع الجلسة والملتقى دور الأحاديث الفقهية المشتركة بين المذاهب الإسلامية في تقارب الفكر الفقهي. الأستاذ المحاضر سماحة الدكتور السيد محمد حسن الحكيم، سماحة السيد عضو الهيئة العلمية في مركز أبحاث القرآن والحديث وأيضا مدرس في جامعة الأديان وجامعة المذاهب الإسلامية وأيضا جامعة القرآن والحديث. من كتبه يمكن الإشارة إلى مدارك فقه أهل السنة على نهج وسائل الشيعة، موسوعة الأحاديث الفقهية عند المذاهب الإسلامية، حديث فقهي مشترك، دروس في منهجية الاستنباط. أما الأستاذ المناقش سماحة الدكتور الشيخ علاء الدين زعتري، سماحة الشيخ يكون أستاذ جامعة الجنان ومدير الإفتاء العام والتدريس الديني في وزارة الأوقاف السورية وعمين الفتوى في دار الإفتاء السورية ونائب الهيئة الاستشارية الشرعية. للأستاذ الكريم يوجد كتب متعددة مثل المسلمون في عالم التحديات، الفقه الجامع مع الدليل، موسوعة المعاملات المعاصرة، التعمين التكافلي، وأيضا بيان أنواع البيع من حيث الحكم الشرعي. الأستاذ ألقى دروسا في مجالات شتى مثل السيرة النبوية، فقه الحياة، المصارف الإسلامية، التواصل الاجتماعي. عرض میکنیم که استادی که ارائه کننده هستن ترجمه نمیخواد. خیلی طبعا تعرفون بعض الکلمات و المصطلحات لعل یوجد لها معانی متعدده و اذا کان لبعض المعانی، یعنی لبعض الکلمات معانی سلبیه و معانی ایجابیه، صار هذا الخلاف سببا ل الابتعاد عن بعض المسائل. مثلا بالنسبة إلى التقريب يوجد معاني سلبية مثل تأسيس مذهب جديد أو مثلا اختيار مذهب واحد من قبل الكل ورفض باقي المذاهب، وهذا يكون من معاني السلبية. ومن معاني الإيجابية المشاركة والتساهم في المكافحة على الأعداء ودفع الأعداء. طبعا بعض الذين يبتعدون عن فكرة التغريب يلاحظون، لعل يلاحظون المعاني السلبية، ولكن بملاحظة المعاني الإيجابية لعل بإمكاننا أن نركز على فكرة التغريب. أريد من سماحة الدكتور الحكيم أن يلقي فكرة التغريب من خلال الاشتراكات الموجودة في الأحاديث الفقهية، وأريد من السماحة الدكتور أن يبين نظريته في ضمن 40 دقيقة تقريبا، وإذا كان بعض الكلمات بالفارسية أيضا 30، إذا كان برأيكم 30 دقيقة يكفي، بخدمتكم بمتن 30 دقيقة، فبعد ذلك سنستفيد من كلام الأستاذ المناقش، بخدمتكم.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الحبيب محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله. ورحب الحضور الإخوة الأكارم، أهلا بكم جميعا، وأرحب صاحب الفضيلة الدكتور الشيخ علاء الدين زعتري حفظه الله تعالى ورعاه. مولانا السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم، حياكم الله، سلمكم الله مولانا، وأشكركم مولانا على القبول في للحضور في هذا الملتقى العلمي، كما أشكر فضيلة الأخ الكريم الدكتور بهرامي مدير علاقات الدولية لتنسيق هذا المجلس، قرار مجلس هذا المجلس العلمي. بالترخيص من فضيلة الأستاذ والحضور، أبدأ مقالتي في دور الأحاديث الفقهية المشتركة بين المذاهب الإسلامية في تقارب الفكر الفقهي. كمقدمة لازم أشير إلى أنه الخلاف الفقهي حقيقة موجودة بين الفقهاء والاتجاهات الفقهية والمذاهب الإسلامية، وطبعا بطبيعة الحال محترمة، ونحن نتحفظ عليه، على أنه الخلاف أمر قهري لا بد منه، مو بس بالحقل الفقهي من الحقول العلمية، بل في كل حقل علمي قائم على أسس علمية، يعني من اللوازم القطعية لكل حركة فكرية وعلمية أكو خلاف واختلاف في المباني والآراء والنتاج، وهذا أمر طبيعي. هذه الحقيقة لا ينكرها أحد. أما اليوم أحيانا نجد أشخاص وتيارات وجهود بالتركيز على هذه الحقيقة يتابع أم يريد تباعد المسلمين البعض عن البعض، يعني استخدم هذه الحقيقة الخلاف الفقهي كظاهرة سيئة تدل على عدم حقانية المعارف الإسلامية، خاصة في حقل الفقه والحديث، يعني يتابعون إنكار المصادر الأصيلة عند المسلمين لهدم العلوم والمعارف الإسلامية. ولكن رغم هذا أظن أنه يمكن مواجهة هذه الأجواء الخاطئة من خلال الظرائف البحثية والقابليات الموجودة في الفقه الإسلامي وفي الحديث الإسلامي، مع الحفاظ على حرية الفقيه، ومع الحفاظ ومع الاحترام للخلاف الفقهي. أتصور، يعني أنا أظن أنه التأكيد على متفقات المذاهب الإسلامية في حقل الحديث كأرضية مشتركة للبحث وتبيين مديات هذا النوع من الحديث الفقهي من حيث الكثرة ومن حيث النتاج المترتبة عليها وانتشار هذه الفكرة بين المسلمين، يوصلنا إلى الوفاق الأكثر ويدفع ذاك الأخطاء في التلقي. أما شنو قصدي من المشتركات والمتفقات؟ قصدي من المشتركات في الحديث الفقهي هي الأحاديث ذات ألفاظ واحدة أم معاني ومفاهيم موحدة، اللي كل من المذاهب الإسلامية نقلها تبنيا على طرقه ومبانيه في اعتبار الحديث والتصحيح، ونقلها في مصادرها في المصادر الحديثية المعتبرة عنده. وبمراجعة المصادر الإسلامية في الحديث الفقهي نعرف أنه مثل هذه الأحاديث، يعني هذا القسم من الأحاديث له كثرة تبالغ 70%. التوجه إلى الاشتراك الحديثي في حقل الاشتراك في حقل الحديث عامة لا بس في الفقه كان محل التوجه والدقة عند المحققين منذ زمان، كما قام البعض مثل الشيخ التسخيري الله يرحمه بتدوين وتجميع الأحاديث المشتركة في موسوعته باسم سلسلة الأحاديث المشتركة، وكما كتب الدكتور محمد خضر نبها من علماء لبنان كتابه أحاديث النبي صلوات الله وسلامه عليه المشتركة بين الشيعة والسنة، وبعض جهود مركز أبحاث مبرة الآل والأصحاب الكويتية وغيرهم اللي قاموا بتجميع مثل هذه الأحاديث في كتبهم، قاموا بكتابة جوامع في الأحاديث المشتركة. وأيضا قام البعض عندنا يعني في الإمامية من بين أكابر فقهائنا الإمامية مثل سيد المرتضى علم الهدى وابن إدريس الحلي وسيد ابن طاووس إلى آية الله البروجردي الله يرحمهم جميعا، قاموا بتقرير قواعد ومباني لاستخدام مثل هذه الأحاديث في الدرس الفقهي وفي البحث الفقهي. ولكن مولانا رغم جميع هذه الجهود المشكورة الظروف لم تكن مآتية تماما، فبقيت الأعمال غير تامة، ولم تنعكس من خلال هذه الأعمال صورة واضحة عن الحجم الواقعي لهذه الأحاديث في المصادر الإسلامية وعن الآثار المبنائية المترتبة على الالتفات بهذه الحقيقة. ولكن احنا في تدوين كتاب مدارك فقه اهل السنه، وكما تدرون هذا الكتاب معني جمع الأحاديث والآثار اللي عند أهل السنة من مصادر المعتبرة اللي عندهم وتطبيقها مع الأحاديث الفقهية للإمامية اللي جمعها شيخ حر العاملي الله يرحمه في كتابه وسائل الشيعة. من خلال هذا العمل تحصلنا الاشتراك والاتفاق كظاهرة كثيرة المصداق في الأحاديث الفقهية خاصة، كما أشرت نسبة تبالغ 70%. طبعا أنا سمعت كثير وأنتم سمعتوا تقريرات مختلفة عن نسبة الاشتراك بين الأحاديث الإسلامية. أنا شفت البعض يقولون أنه 30% الأحاديث المشتركة له القائل موجود حي، وبعض يقولون 60%، والبعض يقولون 70%, 80%, 90%، ولكن هذول كلها حكايات. أما إحنا فحصنا المصادق وعددنا الموارد حسب إحصائية مصداقية دقيقة. من أقول لكم فوق 70 يعني الرقم الدقيق لهذه النسبة اللي وصلنا إحنا 76%، يعني ما يقارب 80%. بعد هذا لا يدل على أنه ذاك 20 وذاك 30 من الأحاديث غير المشتركة موضع الخلاف، لا مو هيجي، ليس هكذا. ذاك القسم اللي وصلنا من الخلاف بين المذاهب 10%، والباقي بعضها موجودة عند الإمامية بعضها موجودة عند أهل السنة، و لا يكون تطابق حرفيا، بعض المصادق موجودة عندنا وبعض المصادق موجودة عند أهل السنة. المهم هذه الحقيقة أكدت في كتاب موسوعة الأحاديث الفقهية اللي عملنا فيه بعد تدوين كتاب مدارك فقه أهل السنة، وهو أيضا كتاب مهتم بجمع الأحاديث الفقهية من مصادر الحديث الفقهي المعتبر، بس لا يكتفي بأحاديث الإمامية وأهل السنة، بل يستجمع الأحاديث الفقهية من مصادر المعتبرة لجميع المذاهب الإسلامية اللي كان عندهم مصادر حديثية من القرون الأولى الهجرية، يعني المذاهب الثمانية. مع الالتفات إلى هذه المعلومة، أنا أتصور يمكننا التأكيد على الأحاديث الفقهية المشتركة كحقيقة تمام الدلالة على السنة النبوية الشريفة، يعني مثل هذا القسم من الأحاديث تنعكس السنة النبوية الشريفة دون ارتياب. ليش؟ لأنه هذه النسبة للأحاديث المشتركة في ضمن الحديث الفقهي لا يمكن أن تبدو على حسب الصدفة. إذا كان النسبة ضئيلة ما يخالف نقول لعل صدفة صاير هجي، ولكن مو صدفة، 70% تصادف لا ما يصير. وبما أننا نعرف جيدا كل من اشتغل في علوم الحديث وفي الفقه الإسلامي ودرس المذاهب الإسلامية يدري أن الفرق والمذاهب الإسلامية متعددة المباني والمناهج، وأكثر منها نجد أحيانا بين المذاهب تخالف في الأخذ والقبول ونقل الحديث، والوجه الغالب عند كل من المذاهب الإسلامية الاكتفاء بالطرق والرجال والمعايير المذهبية والاجتناب عما عند الآخرين. بطبيعة الحال ينتفي احتمال التباني على الكذب أيضا في هذا القسم من الأحاديث. إذا كان هكذا كما كان، تصديق وتأكيد صدور المفاهيم المشتركة بين المذاهب الإسلامية من عند رسول الله صلوات الله وسلامه عليه سيكون من الأمور الواضحة عند العقلاء. يعني بما أن هذا الاتفاق العظيم 70% للاشتراك، إذا لم يكن ناشئا عن الصدفة ولا التواطؤ، فمن الضروري أن يرجع إلى حد مشترك ومتفق بين الجميع، وهذا الحد موجود أيضا، وهو التزام الجميع للنبي الأكرم صلوات الله وسلامه عليه. يعني كل طائفة وكل مذهب جاء يدرس ويؤسس قواعد ومناهج للوصول إلى السنة لاجتناب الأخطاء والأجواء الخاطئة. فإذا يمكننا عقلائيا أن نصدق أن أمثال هذه الأحاديث، يعني الأحاديث الفقهية المشتركة بين المذاهب الإسلامية، لم تصدر إلا من عنده صلوات الله وسلامه عليه. إذا نلتفت إلى هذه المقدمات ونتبني عليها، تزول رأسا كثير من الشبهات الموجهة نحو المستندات الحديثية في حقل البحث الفقهي، منها وحدة الإخبار والطرق وعدم القطع بالصدور. ليش؟ لأنه نجد نحو تعاضد بين الأحاديث المنقولة من قبل جميع المذاهب الإسلامية. يمكننا أن نقول أن مستوى البحث الفقهي من خلال هذه الممارسة يرتقي إلى مرتبة أتقن وأدق من جهة المستندات الحديثية. نمكن أيضا من تعيين مراتب الحديث، يعني نتلقي هذه النسبة 70 نخليها كالمسلمات، 70 من الأحاديث الفقهية داخل في ضمن المسلمات. إذن يمكننا إرجاع المصاديق المشكوكة والضعيفة إلى هذه الأحاديث المتفقة، وبهذا إضافة إلى إتقان المستند البحثي في الدرس الفقهي سيكون التحليل والاستنباط والاستنتاج أيضا أدق وأتقن، على أنه كثير من الأخطاء في التحليل والاستنتاج يرجع إلى الضعف في المستندات والتلقي منها. وأيضا من خلال انتشار هذا الاتفاق العظيم بين المصادر الحديثية الفقهية فيما بين المسلمين، يبرز قهريا يبرز مديات الاتفاق والاشتراك بين المذاهب، وتفوق على ذاك الأجواء اللي يبرز من عدن الخلاف. احنا 70% عدن اتفاق، شلون تقولون احنا مخالفين؟ شلون تقولون احنا متخالفين؟ مجي احنا موافقين. يا مذاهب عندكم هذول المستشرقين وغيرهم، يا مذاهب عندكم هتشي مثل هتشي اتفاق عدهم 70%. فعادة يندفع كثير من الهجمات الموجهة نحو تباعد المسلمين أيضا. بالتأكيد على هذه المبادئ والحقائق، نقول إذا نركز على هذه الأرضية مشتركة في مسيرة البحث الفقهي، طبعا سيكون التقارب والاشتراك الوجهة الغالبة للدراسات الفقهية، كما تبتعد البحث الفقهي عن الاتكاء على الضعاف والأحاديث والآراء من الأحاديث والآراء والذوقيات الشخصية. وبطبيعة الحال سيكون التقارب، يعني هذا يمهد التقارب الفكري بين المسلمين في الفكر الفقهي. عادة النتاج هم يكون تابعة لهذه المقدمات. من بعد إذن الدكتور علاء الدين زعتري مولانا، إذا تأذنون لي أنا أشرح خلال دقائق بالفارسية ملخص المحاضرة وبعدين أستفيد من خدمتكم، أسمعكم للنقد والمناقشة. خب عرض کنم خدمت شما که در توضیح مطالب به فارسی من خلاصه وار نکات اصلی بحث رو اشاره میکنم تا دوستانی که حالا یا روی این شبکه‌های مجازی حاضرن و فارسیشون عربیشون خیلی مسلط نیست و خوب نیست یا اصلا عربی بلد نیستن در جریان بحث قرار بگیرن. ببینید اختلاف فقهی مثل اختلاف در هر حوزه دانشی دیگه امری طبیعی و قهریه. از لوازم این تلاش دانشی اختلاف نظر و اختلاف دیدگاهه و خود همین اختلاف ها منشأ بسیاری از حرکت های تکاملی در حوزه دانش میشه. اما گاهی احساس میشه که با تأکید بر اختلاف به عنوان ابزاری در دست مخالفین اندیشه دینی و مخالفین اندیشه اسلامی اون جنبه خلاف غلبه و طغیان پیدا کرده بر جنبه اتفاق و اشتراکات و مسلمات ما. اینا شده اسبابی برای خرده گرفتن به جنبه های دانشی مسلمان ها به ویژه در حوزه دانشی فقه و حدیث اسلامی که خب بیداد میکنه این دعواهای مرتبطه با این. به نظر میاد با توجه به ظرفیت های موجود امکاناتی که امروز در دسترس ما هست میشه در عین حفظ احترام فقها و احترام به دیدگاه اختلاف در دیدگاه های علمی به نحوی عمل کرد که هم جنبه اعتبار بحث های حدیثی و فقهی رو تبیین کنیم و هم جنبه های اتفاق و اشتراک رو به نحوی بروز و ظهور بهش بدیم که مانع سوء استفاده بشه. یکی از زمینه هایی که از چنین قابلیتی برخورداره حدیث فقهی مشترک میان مذاهب اسلامیه، یعنی گزارش های همسانی که به لحاظ متن و محتوا یکی‌اند ولی هر یک از مذاهب اسلامی اون رو با تکیه بر طرق و اسانید و مبانی حدیثی حدیث پژوهی خودش اون رو در منابع معتبرش گردآوری کرده. حوزه حدیث مشترک فراتر از بحث فقهی از دیرباز مورد توجه دانشمندان مسلمان بوده، برخی مثل آیت الله تسخیری، دکتر خزنبها و دیگران به جمع آوری احادیث در این حوزه همت گذاشتن. برخی فقیهان تراز اول امامیه مثل سید مرتضی ابن سهلی، سید ابن طاووس تا آیت الله بروجردی فقیهان بیشماری برای قاعده پردازی نسبت به استفاده از این قسم از احادیث تلاش کردند. اما تا امروز اونجوری که شایسته است نه حجم این دست از روایات و بازه اثر بخشیش بروز و ظهور یافته و نه جوانب مبناییش آشکار شده. ما در ضمن کار مدارک و فقه اهل سنت فراوانی این دست روایات رو بیش از 70% البته بر اساس محاسبه آماری که من انجام دادم و تو کتاب حدیث فقهی مشترک منتشر شده 76% آمار دقیقی که من به دست آوردم میشه 76% از گزاره‌های حدیث فقهی رو در بر میگیره. این واقعیت در موضوع احادیث فقهی اندل مذاهب الاسلامیه تأکید شد. اونجا دیگه فقط احادیث شیعه و سنی نبود، مجموع کسانی که مذاهبی که از دو قرن اول منبع معتبر حدیثی مانده داشتن مذاهب هشتگانه توی اون لحاظ شده و اومده. اونجا هم همین آمار تأکید شد. اون 25% 24% الباقی به این معنا نیست که اختلاف داریم تو اونها، یه چیزی حدود 10-11% مصادیق اختلافی در حوزه مستندات حدیثی بحث فقهی، بیشتر نیست. الباقیش مصادیقیه که یا گزارش امامی داره یا گزارش از مذاهب دیگه داره و بقیه ندارن، یعنی گزارش‌های منفرد میشه در واقع که اینا رو میشه ارجاع کرد به گزاره‌های متفق و ازشون استفاده دانشی کرد. مهمتر از غلبه اشتراک و اتفاق بر اختلاف، با توجه به اختلاف‌ها و تفاوت‌های جدی مذاهب با همدیگه در مبانی حدیث پژوهی، پیدایی چنین حجمی از همسانی گزاره‌های امر عجیبه نیاز به توجیه داره. نمیشه اون رو تصادفی بدونیم چون حجمش بالاست، نمیشه ناشی از تبانی بدونیم چون اینا قابلیت تبانی نداشتن اصلا. اگر چنین باشه که هست، وحدت در این گزاره ها رو باید به یه حد مشترک برگردونیم که همه اینها سر اون اتفاق نظر داشته باشن. اون در بین مذاهب اسلامی وجود داره یه حد مشترک اینچنینی، حقیقتی به نام ذات نورانی نبی مکرم صلوات الله و سلامه علیه، که در حقیقت هر یک از مذاهب اسلامی به جهت پاکسازی مسیر دستیابی به سنت اون حضرت به قاعده پردازی و اکتفای به رجال مذهب و معیارهای دانشی خاص کردن. اگر اینطور باشه، از دیدگاه عقلایی احادیث فقهی مشترک بازتاب دهنده صادق حدیث نبوی محسوب میشه. با توجه به این مقدمات، خب یه بخشی از شبهات نسبت به اعتبار حدیث برطرف میشه. وجهش هم تعاضد این گزارش های غیر هم مذهب با هم دیگه است که اطمینان به صدور رو ایجاد میکنه. میتونیم مرتبه گذاری و درجه بندی بکنیم احادیث رو، یعنی این متصور میشه مرتبه گذاری و رده بندی حدیث برای ما، کما اینکه احادیث عرضه بر کتاب و سنت هم قابل فهم تر میشه. همچنین با اتکای به این مبدع مشترک و زمینه پژوهشی یکسان، همگرایی اندیشه فقهی هم به نظر در دسترس میرسه. یعنی الان بیشتر تلاش ها و زوم بحث ها رو خروجی و نتاج رفته، رو مصادیق محصولات فقهی رفته. این تفاوت یه بخشش تصرف بشر رو داره و طبیعیه توش اختلاف باشه و اصلا مطلوب هم هست. ما زوم رو میگیم برگردونید روی مبادی، روی مستندات. اگر تو این حوزه ما بتونیم زمینه مشترک رو ایجاد بکنیم، بخش زیادی جدا از اینکه ارتقا و افزایش اعتبار گزاره ها رو داریم، بخش زیادی از خطاهای در تحلیل و استنباط هم مرتفع میشه. چون خیلی وقتها تضاهم ها و تعارض هایی که پدید میاد بین گزاره های حدیثی و فقیه به زحمت میفته برای حل کردن اینها، ناشی از چیه؟ ناشی از ورود گزاره های با اعتبار پایین تر و همسان شدن اونها با گزاره های معتبره. اگر ما بتونیم یه رده بندی حدیثی داشته باشیم، موارد مشکوک، موارد ضعیف، موارد نیازمند به تحلیل رو میتونیم برگشت به اون قدر متفق و مشترک بدیم. که خب این حجم احادیث و این بازه دانشی امروز در دست همگان هست، به واسطه اینکه کتاب مدارک چاپ شده، مصادیق فقهی چاپ شده. همه این مصادیقی رو که عرض کردم هر کسی میتونه خودش به طور مجزا توی این کتاب‌ها با تطبیق مدارک بر مسائل و یا با مراجعه به مصادیق فقهی خودش چک بکنه و به دست بیاره. لذا به نظر میرسه که تأکید بر احادیث فقهی مشترک میان فریقین به عنوان زمینه پژوهشی همسان که مورد اتفاق همگان هست، تقارب همگرایی اندیشه فقهی رو امری در دسترس برای مسلمان ها قرار میده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اعتذر منکم سماحت الشیخ و اشکرکم علی الصبر و ممنونین منکم مولانا، حیاکم الله.
أشكر السيد الدكتور الحكيم للتحفظ على الوقت المقرر وإلقاء المطالب في الوقت المقرر. إذا أردت أن ألخص المحاور التي أشار الدكتور الحكيم إليها، أقول المحور الأول أن الخلاف الفقهي لا بد منه، وأيضا أشار الدكتور إلى الخلفيات السابقة لهذا الموضوع، كما أشار إلى مواصفات خاصة لكتاب مدارك فقه أهل السنة على نهج وسائل الشيعة. وأيضا ادعى السيد وجود الأحاديث الفقهية المشتركة بكثرة تبلغ نسبة 70%. وأيضا أشار سماحة الدكتور إلى لزوم أن نجعل هذه الأحاديث المشتركة هي الأساس والحاكي عن السنة الشريف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والقول بصدور هذه الحديث عن النبي المكرم. وأيضا أشار إلى ارتقاء مستوى المباحث الفقهية من ناحية المستندات الحديثية إلى مرتبة أدق وأعلى من خلال الوثوق الأقلائي الناجم من الحصول على الأحاديث المشتركة بهذه الكثرة، وبالنتيجة حصول التقارب في الفكر الفقهي بين المسلمين من خلال هذه الأحاديث المشتركة. سماحة الدكتور، نحن بخدمتكم ونسمع كلامكم وتقييمكم بالنسبة إلى الآراء الملغاة من قبل سماحة الدكتور الحكيم، بخدمتكم.
مولانا ما نسمع صوتكم، الظاهر أنه النطع عندكم ضعيف. مولانا ما نسمع صوتكم، ما يجي الصوت والصورة متوقفة. أظن أنه المشكلة من قبل النت. مولانا اعتذر، انقطع النت عندنا وما سمعنا قسم من كلامكم الشريف. اذا تعيدون من بداية الخلاف والاختلاف. انقطع النت عندنا وما سمعنا صوتكم الشريف، بلا زحمة اذا تعيدون من الخلاف والاختلاف.
اللهم صل على محمد. سماحتي الأستاذ، نحن أيضا نشكركم لمشاركتكم في هذا الملتقى العلمي وأيضا للمطالب الرسينة الملقاة في هذه الجلسة. إذا أردت أن ألخص كلام سماحتي الدكتور الشيخ علاء الدين زعتري، أقول أشار سماحة الدكتور إلى محاور عديدة مثل لزوم التنبيه والانتباه بأننا أمة واحدة وأعداؤنا واحد، وأيضا قسم سماحة الدكتور المطالب الدينية إلى ثلاثة أقسام: إيمان وأخلاق وفقه. الإيمان والأخلاق مشتركان. وأيضا أشار سماحة الدكتور إلى أن بين المذاهب الفقهية ليس هناك خلاف، بل بتعبير صحيح يوجد هنا اختلاف وليس هناك خلاف. وأيضا أشار الدكتور إلى أن من الإنصاف ليس من الإنصاف أن نجعل الأحاديث غير المشتركة محفرا للتكفير لوجود الأحاديث المشتركة كثيرة بيننا. وأيضا لزوم الابتعاد عن المعاني السلبية للتغريب، بل لزوم التركيز على المعاني الإيجابية. وأيضا أشار سماحة الشيخ إلى أن قبول المذاهب المختلفة هو الخطوة الأولى للتغريب، وأيضا ليس الاختلاف الفقهي في الجذور وفي المبنى الأساسي، بل الاختلاف يكون في التطبيقات والجزئيات، وهذا الاختلاف ليس جديرا بالتركيز عليه. وأيضا المحور الأخير لزوم عدم تدخل الأجواء السياسية وهكذا في الاستنباط الفقهي والمباحث الفقهية. أريد من سماحة الدكتور سيد حكيم إذا كان هناك بحث وبحاجة إلى إكمال البحث بخدمتكم.
أشكركم فضيلة الأستاذ، أستاذنا الكريم وحبيبنا الغالي الشيخ الدكتور علاء الدين زعتري. مولانا استفدنا من كلامكم الشريف وتعلمنا منكم مولانا، ونفتخر بخدمتكم، الله يحفظكم. طبعا أنا أوافق ما أفاد فضيلة الأستاذ في الدقة بالنسبة إلى التعبير، كلام ممتاز ودقيق ونلتزم به، لازم نلتزم حتى لا يتصور أحد منا ما لا نريد، فنستخدم كلمة الاختلاف بدل الخلاف. وأريد أن أؤكد على أنه كما يعني حصيلة هذه المذاكرات والجلسات والمنتقيات العلمية، أنه كما عندنا القرآن الكريم منبع ومصدر الوحدة والاتحاد والاتفاق، يمكننا من خلال استخدام المشتركات أن نعرض السنة للعالم، مو بس للمسلمين، كمنبع وحيد وموحد نتفق عليه ونتسالم عليه. بس أذكر في النقطة بالنسبة إلى الكتابين المدارك وموسوعة الأحاديث الفقهية، تأكيدا لما أفاد سماحة الأستاذ بأنه الأحاديث اللي جمعناه في المدارك وفي موسوعة الأحاديث الفقهية لا تنحصر بالمشتركات، يعني الجهود العلمية المبذولة في هذين الكتابين مشتملة على جميع المصادر الحديثية المعتبرة عند المذاهب الإسلامية، عند أهل السنة والإمامية في المدارك وعند المذاهب الإسلامية في موسوعة الأحاديث الفقهية. يعني احنا جمعنا كل النصوص والأحاديث المعتبرة من جميع المصادر المعتبرة عند المسلمين، كان موافقا لنا أم مختلفا عنا، جمعناه بكاملها وتحصلنا من خلال هذا العمل على نسبة الاشتراك. يعني احنا على نفس الخط مع الأستاذ الكريم بالنسبة إلى لزوم الالتفات إلى جميع جوانب وجميع
المؤهلات الموجودة عند المذاهب الإسلامية، كلها قابليات لنا لازم نستخدمها ونستفيد من جميعها، حتى الأحاديث اللي مختلفة عن مبانينا وعن آرائنا يفيدنا بكثير في شقوق مختلف ضمن الاستنباط الفقهي تبعا. وتعمدنا في هذين الكتابين إلى هذه المهمة. وطبعا على نفس الخطة مع الأستاذ الكريم لازم يكون مثل هذه الأعمال على عاتق العلماء ولا ينحصر بالشؤون المرتبطة بالحكم وغير ذلك. أخيرا أشكركم جميعا وأشكر فضيلة الأستاذ من القبول ومن الحضور ومن إفادة كلمات القيمة، وأشكركم جميعا وأرجو من الله تبارك وتعالى للجميع الخير والبركة والتوفيق، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.
سماحتي الدكتور، إذا كان كلام من قبلكم نسمع وإلا لا نأخذ وقتكم أكثر من ذلك، وأشكركم لحضوركم والمشاركة في هذا الملتقى العلمي. شكرا لكم. اگر از جمع حاضرم سوالی هست که بشنویم و پاسخ بدن آقای، اگر نیست که جلسه امروزمون رو تمام میکنیم با امید.
فضیلت الشیخ، نودعکم مولانا، ان شاء الله نشوفكم من جديد وفي محاضرات اخرى ونكون على الاستدامة. الله معكم مولانا، في أمان الله، مع السلامة.